الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول آداب عيادة المريض، وقد تعرضنا فيما مضى إلى أن من المستحبات والآداب التي ينبغي على زائر المريض أن يمارسها ويفعلها أثناء زيارة المريض الاستشفاء للمريض بالقرآن الكريم من خلال قراءته جملة من آيات القرآن الكريم أو شيئا من سوره على المريض. وقد ذكرنا استشفاء المريض بسورة الفاتحة، وأشرنا ما لهذه السورة المباركة من أثر مهم جدا في مقام الدوائية، وأكدنا على دوائية القرآن الكريم للأبدان فضلا عن دوائيته للأرواح، وذكرنا كذلك السر في دوائية سورة الفاتحة من خلال اشتمالها على سورة البسملة فتختص بها عن بقية السور القرآنية، لأن البسملة ليست جزءا من كل سورة من سور القرآن الكريم، وإنما هي جزء من سورة الفاتحة فقط وبعض آية من سورة النمل، أو لأن سورة الفاتحة لا تشتمل على حرف الفاء المعروف بأن كل آفة تكون من الفاء، أو اشتمال سورة الفاتحة على الاسم الأعظم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرنا أو لم نذكر في بحث تقدم. بقي عندنا من الآداب التي يحسن مراعاتها أثناء زيارة المريض عددا محدودا. من الآداب التي ينبغي أن تراعى في زيارة المريض أن يجتنب الزائر للمريض إيذاء المريض بإدخال الضرر عليه، وذلك بأن يجتنب الزائر كل ما يؤدي إلى وقوع الضرر عليه، يتجنب كل تصرف أو كل قول يوجب وقوع الضرر على المريض أثناء زيارته. ربما كان المريض مثلا ممنوعا من تناول بعض الأطعمة، فلو تناول الزائر ذلك الطعام بمحضر المريض كان ذلك موجبا لدخول الضرر عليه، فعلى الزائر أن يجتنب تناول الطعام في محضر المريض ما دام المريض يشتهي ذلك الطعام، وما دام تناول الطعام بمحضره مدعاة لدخول الضرر عليه حينئذ، وهكذا. وينبغي هنا الالتفات إلى نكتة قد يقول البعض: بما أن المورد مورد إيذاء لا ريب في أن إيذاء المؤمن حرام، فيلزم من ذلك أن يجتنب الزائر لأن في ذلك إيذاء والإيذاء حرام. هنا ينبغي الالتفات إلى أن ليس كل ما يوجب الإيذاء يدخل تحت عنوان الحرمة. مثلاً لو كان المريض يتأذى من سماع صوت الأذان مرتفعا، فهل ذلك يستوجب حرمة الأذان؟ جار المسجد مريض، فإذا أذننا طبيعي نؤذن أذان الإعلام، سوف يكون الأذان مرتفعا، فسماع صوت الأذان يوجب أن يتأذى المريض حينئذ، فهل معنى ذلك أن نلتزم بحرمة الأذان أو أن نلتزم بحرمة رفع صوت الأذان؟ لا، يقول فقهاؤنا: ليس كل ما يوجب الإيذاء يبنى على حرمته، وإلا لزم أن نبني على حرمة الأذان لأن هناك من يتأذى، لزم أن نبني على حرمة القراءة لأن هناك من يتأذى. يقولون: لا، لا بد من ملاحظة أن موارد وجوب أن الموارد التي يحرم فيها الإيذاء موارد معينة. على أي لسنا بصدد الحديث عن هذا، مقامنا من هذا القبيل: مجرد كون المريض يتأذى من تناول الزائر طعاما يشتهيه المريض لا يبنى على حرمة تناول الطعام، وإنما يبنى على كراهته، أو يبنى على عدم محبوبيته ومرجوحيته، فيحسن بزائر المريض أن يجتنب تناول هذا الطعام الذي يشتهيه المريض ويوجب تناوله دخول الضرر عليه. ولا ينحصر الأمر في الطعام كما كررت أكثر من مرة، وإنما كل فعل يوجب دخول الضرر على المريض أو يوجب الإيذاء إليه ينبغي أن يجتنبه الزائر، كل قول أو فعل. مثلا دخل الزائر وكان هناك بعض الإخوة، فصار طرفان يتمازحان وصارا يقهقهان ضحكا، أوجبت قهقهتهما ضرر المريض أو إيذاء المريض، فحينئذ يحسن عليهما أن يجتنبا هذا. ولذلك نقول ينبغي أن يتجنب زائر المريض كل قول أو فعل يوجب إيذاء المريض أو ضررا. لعلنا نستفيد هذا المعنى مما رواه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مسألة النهي عن الأكل عند المريض، فقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يؤكل عند المريض شيء إذا عاده العائد، فيحبط الله بذلك أجر عيادته. لعل الموجب للالتزام بالنهي عن الأكل لا لخصوصية في الأكل، وإنما لأن أكل الإنسان عند المريض قد يكون مدعاة لتأذي المريض. المريض يرغب أن يأكل هذه الحلويات، المريض يرغب أن يأكل هذه السكريات، يرغب أن يشرب هذه الغازيات، لكن كونه مريضا ممنوع من تناول هذه الأشياء أو من شرب هذه الأشياء، فيكون ذلك موجبا لإيذائه، موجبا لتضرره. فبالتالي حذرا من هذا الأمر يحسن بالعائد أن يجتنب جميع هذه الأمور كما قلنا. كذلك من الآداب التي يحسن بمن يزور المريض أن يراعيها أن يجتنب زائر المريض إغاظة المريض دائما وأبدا، أن يجتنب زائر المريض إغاظة المريض بل يجتنب إزعاجه، بمعنى أن يكون الزائر مجتنبا لكل قول أو فعل يؤدي إلى استغاظة المريض أو يؤدي إلى انزعاجه، لما ورد عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة، الحاج والغازي والمريض، فلا تغيظوه ولا تزعجوه. يعني إذا زرت أغطى أو أزعجت ودعا الله عز وجل عليك دعوته مستجابة. فقد يصيب الإنسان حينئذ مشكلة أو تصيبه قضية وفي غنى عنها، مع أننا حتى لو لم يرد عندنا حكم من الشارع المقدس بلزوم ترك إغاظة المريض وإزعاجه، لا ريب أن العرف والعقلاء يحكمون بذم كل من يزور المريض لإغاظته. الآن هو يشجع نادي مضر ونادي مضر انهزم في المباراة، الدش انت عوضا عن أن تواسيه في ألمه وفي مصابه تدخل إلى تقول له بأن النادي ما قدم مباراة زين، النادي كان مستوى متهالك، تخلي الرجال ينزعج، تخلي الرجال يستغيظ، تخلي الرجال طبيعي. العرف العقلاء لو سمعوك قالوا لك: ما كان يحسن بك أن تفعل هذا، ما كان يحسن بك أن يصدر منك هذا الأمر. إدخالك للإغيظ وللإزعاج على المريض مورد مذمة عند العقلاء وعند العرف، ويعتبرونك قد أقدمت على عمل غير مستحسن غير مقبول، مذموم عند العقلاء. أخيرا يحسن بمن يزور المريض أن يطلب من المريض أن يدعو له، يحسن بمن يزور المريض أن يطلب من المريض أن يدعو له. وقد بررت الروايات الشريفة ذلك بكون المريض مستجاب الدعاء كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة يستجيب الله عز وجل يستجاب دعاؤهم: الحاج والغازي والمريض. فإذا يلتزم يلتمس زائر المريض بطلب الدعاء من المريض. وقد ذكرنا فيما مضى إذا كنتم تتذكرون أن المريض ضيف الله، والله عز وجل أكرم من أن يرد ضيفه وقد سأله شيئا. وذكرنا أيضا أن دعاء المريض أقرب إلى الإجابة، وذكرنا كذلك أيضا أن دعاء المريض مثل دعاء الملائكة، لا يتصور أن الله عز وجل يرد دعاء ملك من الملائكة، بل دعاء الملائكة مستجابا، كذلك دعاء المريض مستجابا. ولو سألنا لماذا يكون دعاء المريض مستجابا، ما هي الخصيصة أو المزية التي تتوفر في المريض ولا تتوفر في غيره، بحيث يقال أن المريض مستجاب الدعاء ونحن الأصحاء لسنا مستجابي الدعاء، ندعو فقد يستجاب لنا وقد لا يستجاب لنا، ما هي النكتة التي دعت أن يكون المريض مستجابا؟